إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال في كلامنا على صفات عباد الرحمن المذكورة في أواخر سورة الفرقان وقد انتهينا إلى ثلاث صفات ذكرها الله تعالى في سياق واحد في آية واحدة بقوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وتكلمنا على الصفتين الأوليين وبقيت الصفة الثالثة فمن صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون يتركون هذه الفاحشة العظيمة وهذا الإثم الكبير الذي حرم في كل الشرائع وفطر الله عز وجل عباده على قبحه والنفور منه الزنا فاحشة عظيمة وإثم كبير وقبيح عظيم ينفر عنه كل عاقل رشيد ويبتعد عنه كل مؤمن تقي فمن صفات عباد الرحمن الأتقياء الصالحين أنهم يتركون هذه الفاحشة العظيمة والله عز وجل نهى عن هذه الفاحشة نهيا عظيما بليغا وذكر البعد عنها ومجانبتها في صفات عباده المؤمنين الصالحين وامتدحهم بتركها والبعد عنها يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فنهى الله عز وجل عن هذه الفاحشة، بل نهى عن قربانها ولا تقرب الزنا، نهى عما يقرب إلى هذا الأمر كما سنبين إن شاء الله تعالى. وبين أنه فاحشة، أمر فاحش قبيح شنيع لا يطيقه العقلاء ولا يحتمله الشرفاء. وبين أنه ساء سبيلا، فهو سبيل سيء قبيح عاقبته وخيمة وأثره شديد وضرره عظيم في الدنيا وفي الآخرة. وقال ربنا سبحانه وتعالى في صفات عباده المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من هم هؤلاء؟ إنهم المؤمنون الذين ذكرهم الله عز وجل بالفلاح في أول الآيات فقال: قد أفلح المؤمنون. فمن هم هؤلاء المؤمنون؟ إن من صفاتهم أنهم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم، يحفظونها عن الحرام، يحفظونها عما نهى الله تعالى عنه، لا يستعملونها إلا في الحلال، ولا يصرفون شهواتها إلا فيما أباح الله عز وجل، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا هو السبيل المباح، هذا هو السبيل الذي أذن الله تعالى فيه. وأما ما سوى ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هم الذين يتعدون حدود الله وينتهكون محارمه ويتعرضون لغضبه ووعيده. وخاطب الله عز وجل المؤمنين أيضا وأمرهم بهذا الأمر العظيم بحفظ الفرج: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وخاطب بمثل ذلك المؤمنات أيضا وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فحفظ الفرج أمر فرض وجهه الله تبارك وتعالى للرجال وللنساء، للمؤمنين وللمؤمنات. ومن قبح هذه الجريمة ومن سوء أثرها على المجتمع، فقد رتب الله عز وجل لها حدا مقدرا، عقوبة محددة شديدة. يقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فانظر في هذه العقوبة الشديدة، وانظر في هذا الحد المقدر من قبل الله عز وجل: 100 جلدة على مرأى ومسمع ومحضر من المؤمنين. ويقول الله عز وجل أيضا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالزاني بعيد عن المؤمنين لا يتعامل معهم، وكذلك المرأة عياذا بالله تعالى إن كانت كذلك لا تتعامل مع المؤمنين بهذا التعامل الذي فيه المودة والرحمة والسكن. حرم الله عز وجل النكاح بين الزاني وغيره وبين الزانية وغيرها، لابد من حصول الكفاءة الإيمانية، لابد من التوافق الإيماني بترك هذه المعصية العظيمة وبترك هذه الفاحشة الشديدة. فمن وقع في هذه الفاحشة فإنه لا يجوز له أن ينكح من لم يقع فيها، عقوبة له وزجرا له وحظا له على التوبة والعودة إلى التعامل مع المؤمنين والمؤمنات. والزاني إن كان محصنا، إن كان متزوجا قد وجد الجماع في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، فإن عقوبته أشد من ذلك. عقوبته أن يرجم حتى يموت، كما نزل أولا في كتاب الله عز وجل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. ثم نسخت هذه الآية بلفظها وبقي حكمها، عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء الراشدون من بعده، ولم يزل موجودا في هذه الأمة، أجمع عليه أهل العلم وبينوا شرعيته وأنه من الإسلام ومن السنة، ووضعوه في كتب المعتقد حتى يبينوا أنه من السنة اللازمة المحكمة التي لم ترفع. فالزاني إن كان محصنا فعقوبته أن يموت بهذه الميتة الفظيعة، وإن كان غير محصن فعقوبته كما ذكر الله عز وجل في الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا فضيلة حفظ الفرج وحث على ذلك، وبيّن قبح الزنا ونهى عنه نهيا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، أي فكيه والمراد اللسان، وما بين رجليه المراد الفرج، من ضمن هذين العضوين ضمنت له الجنة بضمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عام يشمل الرجال والنساء، ومع ذلك فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لأن دورها عظيم في هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. إذا صلت خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، إذا قامت بهذه الأمور ضمن لها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ودخلت من أي أبوابها الثمانية شاءت. فحفظ الفرج فيه فضل عظيم، هو مأمور به وفضيلته عظيمة ووعده عظيم كبير عند الله تبارك وتعالى. وبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يقع في هذه الفاحشة يخرج من الإيمان الواجب عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الزنا يتنافى مع الإيمان، يتنافى مع الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على العباد. فلا يمكن أن يقع المرء في هذه الفاحشة وهو مؤمن حق الإيمان، لا يمكن أن يقع في هذه الفاحشة وهو مؤمن الإيمان الواجب عليه كما أمر الله تعالى وكما أراد من العباد. فمن وقع في هذه الفاحشة فلا بد أن يكون قد نقص إيمانه، لا بد أن يكون قد ذهب عنه هذا الإيمان الواجب الذي افترضه الله على العباد، ومن ثم يتعرض للوعيد، يتعرض للعقوبة الشديدة، يتعرض لغضب الله عز وجل وسخطه وعقوبته في الدنيا وفي الآخرة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع لهؤلاء المجرمين الذين يأتون هذه الفاحشة العظيمة، بيّن ما يقع لهم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بخلاف الحد المقدر الذي ذكرناه، هناك عقوبة تأتي من عند الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بهم عذاب الله، استوجبوا أن ينزل عليهم عذاب من الله عز وجل. وهذا العذاب لا يلزم أن يكون صاعقة من السماء، لا يلزم أن يكون رجزا من السماء، لا يلزم أن يكون حجارة من السماء، لا يلزم أن يكون خسفا، لا يلزم أن يكون زلزلة، ولكنه قد يكون بالمرض، بالوباء، بنقص البركة، بتعطيل المصالح، بتسليط الناس والعباد بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعضا، ويسرق بعضهم بعضا، ويعتدي بعضهم على بعض. كل هذا عذاب من الله عز وجل، كما قال الله تعالى بشأن الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب من قبل الله عز وجل لا يلزم أن تكون صاعقة ولا رجزا ولا زلزلة، ولكنها تكون بهذه الأشياء، يجدها الناس في حياتهم ويشعرون بمرارتها وشدتها، ويشعرون كم أنهم معاقبون، وكم أنهم محرومون من بركة الله، وكم أنهم بعيدون عن رحمة الله. لماذا؟ لأنهم ظهرت فيهم هذه الفواحش، وانتشرت فيهم هذه الجرائم. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بهم عذاب الله. فليحذر المسلمون وليحذر عباد الله أن ينزل بهم عذاب من الله تبارك وتعالى. وفي الآخرة، في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق به جبريل وميكائيل عليهما السلام، فأطلعاه على أمور متعددة ومواقف شتى، فكان مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تنور، والتنور هو الفرن. اطلع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجال ونساء عراه، وإذا بهم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صرخوا من شدة الألم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قيل له: هؤلاء هم الزناة والزواني من أمتك. الزناة والزواني، الرجال والنساء الذين يقعون في هذه الفاحشة عقوبتهم هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. يجعلون في تنور يأتيهم لهب من أسفل منهم، يصرخون من شدة الألم، يأتيهم العذاب ويأتيهم الألم في الموضع الذي ارتكبوا به هذه الفاحشة، في الموضع الذي وجدوا به اللذة المحرمة التي نهى الله تعالى عنها. فإن الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم عصوا ربهم بعضو معين وبطريقة معينة، فإن العذاب والعقاب يأتيهم من جنس أعمالهم وبنفس الطريقة التي عصوا الله تعالى بها. فهذا إثم عظيم، وهذه فاحشة كبيرة من صفات عباد الرحمن أنهم يتركونها ويبتعدون عنها. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن شريعتنا شريعة حكيمة رشيدة سديدة، وكيف لا تكون كذلك وهي تنزيل من حكيم حميد؟ فمن حكمة هذه الشريعة المطهرة أنها إذا منعت شيئا منعت أسبابه وطرقه. إذا حرم الله عز وجل شيئا حرم كل ما يؤدي إليه، حرم كل الطرق التي تؤدي إليه وتسهله. وفاحشة الزنا فاحشة عظيمة شديدة قبيحة، لها سوء الأثر على المجتمع وعلى الناس، انتهاك للأعراض واختلاط للأنساب وتضييع للأبناء، فساد عظيم في المجتمع، فساد عظيم في حياة الناس. فإذا منع الله عز وجل هذا الأمر فلا بد أن يمنع كل الأسباب التي تؤدي إليه. وإذا تأملت في فاحشة الزنا على وجه الخصوص، وتأملت في تحريم الشريعة للأسباب التي تؤدي إليها، وفي حياطة الشريعة لجناب هذا الأمر، فإنك تجد العجب. الأحكام كثيرة جدا، أحكام الشريعة كثيرة جدا في النهي عن الطرق التي تؤدي إلى الزنا، وفي تجفيف منابع الفتنة التي تؤدي إلى الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة، بداية من البصر، من النظر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. غالبا ما تجد أن هذه الفاحشة العظيمة تبدأ من النظر، فأمر الله عز وجل بغض البصر، وأمر بذلك الرجال والنساء جميعا على وجه التخصيص لكل طائفة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولأجل هذا الأمر شرع الحجاب، وأمرت المرأة المسلمة أن تحتجب. لماذا؟ حتى تصون نفسها عن نظر الرجال إليها. وشرعت أحكام الاستئذان وأحكام حفظ العورات، حتى أن هناك استئذانا يقع في داخل البيوت، في داخل البيت هناك استئذان من الوالد على أبنائه، ومن الأبناء على والديهم، ومن أهل البيت بعضهم على بعض، حتى وإن كانوا محارم، حتى وإن كان أهل البيت محارم فيما بينهم، لكن هناك استئذان قبل الدخول، حتى لا يقع البصر على أمر لا يحل له أن يقع عليه فيؤدي إلى فتنة. وهناك أحكام للزينة وإبدائها وإبداء العورات، ألزمت بها المرأة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخره. والزينة في حق البعل تختلف عن الزينة في حق المحارم، فليس للمحارم أن يروا كل شيء كما يشيع للأسف الشديد بين المسلمين الآن. حتى وإن كانت المرأة مع أختها لا يجوز أن يقع النظر على أي عضو. الزينة التي تبديها المرأة لمحارمها هي أعضاء الزينة فقط، الأعضاء التي تظهر غالبا في خدمة البيت، الوجه والشعر والرقبة والنحر والساعد والقدم فقط. فليس للمرأة أن تبدي عن شيء آخر ولو لمحارمها، فكيف بالأجانب عنها؟ تأمل أخي المسلم في هذه الأحكام، تأمل كيف نهيت المرأة حتى عن الضرب برجلها في الطريق، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حتى المرأة وهي تمشي في الطريق لا تحدث صوتا وهي تمشي. لماذا؟ حتى لا يستمع الرجل فينظر، فتقع عينه على ما لا يحل له ويفتن. فضلا عما سوى ذلك من الخلوة بالنساء والسفر معهن ومصافحتهن وغير ذلك من أمور كثيرة وأحكام كثيرة، كل هذا حفاظا لجناب الأعراض، حفاظا على الأعراض أن تنتهك، وسدا لأبواب الفتنة. وأما إذا فتحت هذه الأبواب فكيف يصون المرء نفسه بعد ذلك؟ إذا أطلق البصر وأطلقت الآذان في رؤية ما لا يحل واستماع ما لا يحل، وأطلقت الأيدي في مس ما لا يحل، وأطلقت الأبدان في الخلوة والدخول وغير ذلك مما لا يحل، فكيف يطالب الناس بعد ذلك بالكف عن الزنا؟ لا بد أن يحدث ما نراه وما نعلمه وما نعاني منه أشد المعاناة، مما يفسد مجتمعاتنا ويحدث فينا الأمراض والأوبئة والفتن والموبقات وأشد ألوان الضرر. وهذا هو ما يريده أعداؤنا، لهذا سعوا في تخريب مجتمعاتنا وإغراقها في ألوان الفتن والملذات، وفتح الأبواب أمام النساء لإبداء زينتهن ومفاتنهن بما فيه الفساد العريض. فكان ما نرى وما نسمع من الاختلاط والسفور والعري والتبرج وغير ذلك مما لا يحبه الله ولا يرضاه. إخوة الإسلام عباد الله، علينا أن ننتبه ونحذر، وعلى شبابنا أن ينتبهوا ويحذروا في الجامعات وفي أماكن العمل وفي الطرقات وفي البيوت وفي غير ذلك. علينا جميعا أن ننتبه ونحذر، على شبابنا أن يتقوا الله عز وجل، فتيانا وفتيات عليهم جميعا أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعلموا أن عليهم من الله عينا ناظرة، وأن يعلموا أنهم مسؤولون غدا عن أقوالهم وعن أعمالهم. على فتياتنا، على فتيات المسلمات، أن يلتزمن بالحجاب كما أمر الله عز وجل، وكما سن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. على فتيات المسلمات أن يتقين الله عز وجل في أنفسهن. على فتيان المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم، لا تنظر إلى ما لا يحل لك، لا تستمع إلى ما لا يحل لك، لا تكلم من لا يحل لك. علينا جميعا أن نحافظ على هذه الأحكام في بيوتنا وفي تعاملاتنا مع الناس، حتى نتخلص من هذه الفاحشة العظيمة التي انتشرت في مجتمعاتنا وحدث بها أسوأ الأثر في أبنائنا وبناتنا وفي مجتمعاتنا وفي بلادنا. علينا أن نتقي عذاب الله، علينا أن نتقي يوما نعرض فيه على الله ونسأل عما قدمنا وعما أخرنا. علينا جميعا أن نتفكر في سوء أثر هذه الفاحشة على أنفسنا وعلى شبابنا وبناتنا. كل من سولت له نفسه من شاب أو شابة، من فتى أو فتاة، كل من سولت له نفسه أن يقترف شيئا من هذه الفواحش، فعليه أن يسأل نفسه، وعليها أن تسأل نفسها: هل ترضاه لأحد من أهلك؟ هل ترضاه لأحد من أهلك؟ على الشاب أن يسأل نفسه: هل يرضاه لأخته؟ هل يرضاه لابنته؟ هل يرضاه لزوجته؟ على الشابة أن تسأل نفسها: هل ترضى هذا الأمر لأخيها، لزوجها، لابنها؟ علينا جميعا أن نتفكر ونتدبر ونتعظ ونتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي إخواننا. أما إذا فتحت هذه الأبواب إخوة الإسلام، فحدث عن الفساد ولا حرج، وحدث عن الرذيلة ولا حرج، ولا نشتكي بعد ذلك من انتشار الفواحش والزنا والعهر والزواج العرفي وكذا وكذا. علينا أن نلتزم من أول الأمر، من أول الطريق، بترك هذه الأبواب التي تؤدي إلى هذه الفواحش، بالمحافظة على أنفسنا من الفتن ومن الأبواب التي تؤدي إليها، بتقوى الله عز وجل، بحفظ البصر والأذن والأعضاء والفروج، وبالكف عن مشاهدة ما لا يرضي الله عز وجل عن مشاهدة المحرمات والاستماع إلى المحرمات، كل هذه أمور لا بد منها حتى تتحقق تقوى الله عز وجل، وحتى نجتنب الفواحش والموبقات، وحتى ندفع عن أنفسنا سخط الله عز وجل وعقوبته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بحفظك من كل مكروه وسوء، ومن كل فتنة وفاحشة. اللهم احفظ شبابنا فتياننا وفتياتنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظنا واحفظ إخواننا من كل مكروه وسوء. اللهم ادفع عنا الفتن، وادفع عنا العذاب والسخط، وارض عنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.